أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الرابع عشر، مصدر المعرفة. تقدم فيما سبق أن الذهن البشري ينطوي على نوعين من التصورات. الأولى التصورات البسيطة، والثانية التصورات المركبة. وفي درس اليوم سنتطرق إلى مصدر المعرفة الإنسانية. فكيف يتعرف الإنسان على الأشياء؟ وما هو المصدر الحقيقي للتصورات البسيطة؟ وما هو سبب وجود التصورات البسيطة في الذهن؟ إذن بحثنا اليوم عن سبب وجود التصورات البسيطة دون المركبة في ذهن الإنسان. وقد طرح الفلاسفة للجواب على هذا السؤال عدة نظريات، أبرزها أربع نظريات. طرح المصنف نظريتين في الدرس الرابع عشر، وطرح نظريتين أخريين في الدرس الخامس عشر. من هنا عنوان الدرس الرابع عشر بمصدر المعرفة رقم واحد، وعنوان الدرس الخامس عشر مصدر المعرفة رقم اثنين. نشرع في بيان هذه النظرية. النظرية الأولى نظرية الاستذكار، وهي لأفلاطون أستاذ أرسطو، في مقابل النظرية الرابعة لأرسطو نظرية الانتزاع. النظرية الأولى نظرية الاستذكار تقول إن الإدراك هو عبارة عن عملية استذكار للمعلومات السابقة. وقد ابتدع هذه النظرية الفيلسوف اليوناني أفلاطون، وأقامها على فلسفته الخاصة القائمة على المثول وقدم النفس الإنسانية. فكان يعتقد أن نفس الإنسان موجودة وقديمة، وكانت موجودة قبل وجود بدنه، والنفس كانت مستقلة في وجودها عن البدن قبل وجوده. فلما كانت النفس متحررة عن المادة وقيود المادة، أتيح لهذه النفس الاتصال بالمثول، أي الحقائق المجردة عن المادة. فالمراد بالمثل الأفلاطونية الحقائق المجردة عن المادة. وبما أن النفس قديمة ومجردة عن المادة، أمكن أن تتعرف على الحقائق المجردة من المادة وأن تعلم بها. وحينما اضطرت النفس للاتصال بالبدن، واضطرت للهبوط من عالمها المجرد عن المادة إلى العالم المتصل بدنيا المادة، وعندما اتصلت بالبدن فقدت بسبب هذا الاتصال ما كانت تعلمه من تلك المثل والحقائق المجردة. وذهولت النفس ذهولا تامان عن تلك الحقائق عندما اتصلت بالبدان. ولكن بدأت النفس باسترجاع إدراكاتها السابقة عن طريق الإحساس بالمعاني الجزئية، لأن المعاني الجزئية ظلال وانعكاسات للمثل المجرد عن المادة. فمتى ما أحست النفس بمعنى جزئي خاص، كان لمست حرارة هنا أو برودة هنا أو شعرت بمحبة في هذا الموقف أو بغضا في ذاك الموقف، انتقلت النفس فورا إلى تلك الحقيقة المجردة عن المادة التي كانت تدركها قبل اتصالها بالبدن، وانتقلت من الإحساس الجزئي إلى مفهوم الكلي الذهني، فتنتقل من موقف البغض إلى معنى البغضاء، ومن موقف الحسد إلى معنى الحسد، ومن موقف المحبة إلى معنى الحب والعشق. فمن خلال كثرة إدراك المعاني الجزئية تنتقل النفس إلى الصور الكلية والمفاهيم الذهنية التي توجد في ذهن الإنسان. إذن إدراك الإنسان العام هو عبارة عن استذكار لحقائق مجردة عن المادة قد غفل عنها، وإنما استذكرها بسبب الإدراك الخاص للمعاني الجزئية في الحياة الدنيا. وبهذا يتضح أن الإدراك الجزئي والخاص يحصل نتيجة الإحساس المباشر، وأما التصور الكلي والمفاهيم الذهنية فهي سابقة على الإحساس المباشر، ولا يقوم الإحساس بعملية استرجاع المعاني الكلية التي غفل عنها ونساها الإنسان، وإنما الذي يقوم بعملية الاستذكار هو إدراك المعاني الجزئية. ويلاحظ على هذه النظرية، أولا إن الكثير من المفاهيم الكلية كمفهوم المعدوم ومفهوم المستحيل ليس لها مثال عقلي أو مثال جزئي لكي يقال إن إدراكاتها هو استذكار لحقائقها العقلية المجردة، فلا يوجد شيء حسي للمعدوم والمستحيل فضلا عن إدراكه الجزئي حتى نستذكر معناه الكلي. وثانيا نظرية أفلاطون ترتكز على قضيتين كلاهما باطل عاطل. الأولى إن النفس موجودة قبل وجود البدن في عالم أسمى وهو عالم مجرد عن المادة، والقضية الثانية إن الإدراك العقلي للحقائق الكلية هو عبارة عن إدراك الحقائق المجردة عن المادة والثابتة في العالم الأسمى والتي يطلق عليها أفلاطون عالم المثل. وكلتا القضيتان خاطئ. بيان ذلك، أولا من قال إن النفس قديمة وهي سابقة على البدن؟ بل وفقا لنظرية الحركة الجوهرية لملا صدرا رحمه الله تكون النفس في في مفهومها الفلسفي المعقول ليست شيئا موجودا بصورة مستقلة ومجردة عن وجود البدن من البداية، بل إن النفس في بدايتها نشأت مادية ثم تحركت حركة جوهرية. فالنفس هي عبارة عن نتاج حركة جوهرية في المادة. تبدأ النفس بها أولا مادية متصفة بخصائص المادة وخاضعة لقوانين المادة، ثم تصبح النفس بالحركة والتكامل تصبح وجودا مجردا عن المادة، لا تتصف بصفاتها ولا تخضع لقوانينها، وإن كانت النفس تخضع لقوانين الوجود العامة. هذا المفهوم الفلسفي للنفس وفقا للحركة الجوهرية فيها هو المفهوم الوحيد الذي يمكن أن يفسر كيفية ارتباط النفس بالبدن، وإلا بناء على نظرية أفلاطون وأن النفس قديمة وهي مجردة والبدن مادي، كيف ارتبط المجرد بالمادي؟ ما هو السبب وما هو نحو الارتباط؟ لا يوجد تعليم. ولكن وفقا لنظرية ملا صدراء يوجد تعليم إن النفس أساسا هي مادية فتحركت بالحركة الجوهرية الدائمة، نتيجة لتكاملها أصبحت مجردة عن المادة ومرتبطة بالبدن. أما المفهوم الأفلاطوني فهو عاجز عن تفسير هذه العلاقة وتعليل الارتباط القائم بين النفس والبدن، وعن إيضاح الظروف التي جعلت النفس تهبط من مستواها المجرد إلى مستواها المادي. ثانيا، إن الإدراك العقلي للصور الكلية يمكن إيضاحه مع إبعاد فكرة المثل، فالإدراك العقلي وفقا لنظرية المثل عبارة عن إحساس النفس بالمعاني الجزئية، ثم إن المعاني الجزئية هي التي تؤدي إلى استذكار المعاني الكلية، فالمذكر بالمعاني الكلية ليس هو الإحساس وإنما هو المعاني الجزئية التي تحصل بسبب الإحساس. بينما بحسب نظرية أفلاطون نجد أن إدراك النفس للمعاني الكلية يحصل لنفس المعاني المحسوسة بعد تجريدها من الخصائص المميزة للأفراد واستبقاء المشترك، وهو ما يعبر عنه بنظرية الانتزاع الذي ينتج الماهية المقشرة. فهذه برتقالة وهذه برتقالة وهذه برتقالة وهذه برتقالة، فنقشر القشر الخارجي، فلربما تختلف البرتقال في اللون أو الشكل، لكن إذا قشرنا البرتقال والتفاحة فإن اللب واحد مشترك. هناك يقولون الماهية المقشرة، زيد له خصوصياته وعبيد له خصوصياته وقحطان له خصوصياته وعدنان له خصوصياته من لون أسود أو أبيض، طول عرض وزن إلى آخره، نلغي هذه الخصوصيات، أي نلغي ما به الامتياز ونبقي ما به الاشتراك وهو الحيوانية الناطقية، فنخرج بمفهوم الإنسان، الإنسان الكلي. فهنا انتزعنا مفهوم الإنسان من زيد وعبيد وعدنان وقحطان، انتزعنا بإلغاء ما به الامتياز والخصوصية، وإبقاء ما به الاشتراك والعموم. فإذن عملية إدراك المفاهيم الكلية هي عبارة عن عملية انتزاع الماهية المقشرة وليس عملية استذكار عالم قبل عالم المادة. هذا تمام الكلام في مناقشة النظرية الأولى، نظرية مثل أفلاطون، واتضح أنها ليست تامة. النظرية الثانية نظرية الأفكار الفطرية، وهي لعدد كبير من فلاسفة أوروبا في العصر الحديث مثل ديكارت وكانت وغيرهما. وخلاصة هذه النظرية هو الاعتقاد بوجود منبعين للتصورات. المنبع الأول الإحساس، فنحن نحس بالحرارة والبرودة والنور والطعم والصوت، فالإحساس مصدر أساسي للمعرفة، حتى قيل من فقد حسا فقد فقد علما. المنبع الثاني الفطرة، بمعنى أن الذهن يمتلك تصورات لم تنبثق من الحس، وليس مصدرها الحس، وإنما مصدرها شيء آخر، وهذا المصدر ثابت في صميم الفطرة، يعني الخلقة الأولى، فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومن أمثلة الأفكار الفطرية الله، النفس، الامتداد، الحركة، وما إليها من الأمور والمفاهيم التي تتميز بالوضوح في العقل البشري. والدافع الذي دفع القائلين بنظرية الفطرية إلى هذه النظرية هو أنهم لم يجدوا تفسيرا لبعض التصورات التي ليس منشأها الحس، فبعض التصورات لا يوجد لها مبرر حسي مع أنها معاني محسوسة، فقالوا إذن يجب أن تكون مستبطنة للنفس استبطانا ذاتيا من صميم النفس. ومنه يتضح أن الدافع الفلسفي للقول بهذه النظرية يزول إذا استطعنا أن نفسر التصورات الذهنية بأجمعها من دون حاجة إلى افتراض وجود تصورات فطرية. ولأجل ذلك يمكن تفنيد هذه النظرية العقلية بأحد طريقين. الطريق الأول تحليل الإدراك تحليلا يرجعه برمته إلى الحس، ويوضح كيفية تولد التصورات كلها عن الحس فقط. وهذا الطريق هو الذي اتخذه جون لوك، وسار عليه رجال المبدأ الحسي والوضعي مثل باركلي ودافيد هيوم. قالوا لا يوجد إلا الحس، ولا يوجد معطى من غير الحس، وبالتالي تبطل التصورات الفطرية. الطريق الثاني هو الأسلوب الفلسفي للرد على التصورات الفطرية، ويرتكز على هذه النظرية أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، والكثير لا يصدر من واحد، والتصورات الذهنية واحدة أو كثيرة؟ كثيرة. فكيف تصدر التصورات والآثار الكثيرة من واحد بسيط وهو الفطرة؟ والنفس بسيطة، فالفطرة بسيطة، فكيف تنشأ الآثار الكثيرة من النفس البسيطة والفطرة البسيطة؟ إذن لا يمكن أن تكون النفس سببا بصورة فطرية لعدد ضخم لعدد ضخم من التصورات، بل يجب أن يكون وجود هذا العدد الكبير من التصورات والآثار الكثيرة لدى النفس بسبب عوامل خارجية، وهي الحواس الخامس: الباصرة والذائقة والشامة واللامسة والسامعة. وما يطرأ على هذه الحواس الخامس من مختلف الأحاسيس، لكن هل هذا البرهان تام أو لا؟ يلاحظ عليها. أولا، لو سلمنا به وقبلناه فهو لا يقضي على نظرية الأفكار الفطرية تماما، لأنه يدل على عدم وجود كثرة من التصورات الفطرية، ولا يبرهن عنا أن النفس الإنسانية والفطرية لا تمتلك عددا محدودا من التصورات يتفق مع وحدتها وبساطتها. وهذا هو المهم، أن تنفي تولد تصورات من الفطرة بصورة مستقلة عن الحس. هذا هو المهم. هذه النظرية تنفي نسبة كثرة التصورات إلى الفطرة، ولا تنفي تولد تصور واحد من الفطرة. وثانيا، إذا كان المراد بنظرية الأفكار الفطرية هو الأفكار الفطرية الموجودة فعلا لدى النفس، أمكن لهذا البرهان أن يرد عليها. لكن قد يقال إن المراد الأفكار بالقوة، الفطرة بالقوة، يعني النفس الفطرية من شأنها أن تولد أفكارا، لا أنها فعلا ولدت أفكار. فهذا القانون، هذا الرد لا يرد عليها. هذا الرد ينفي آثار متعددة عن الفطرة، يعني عن الفطرة الموجودة بالفعل. أما لو قيل إن الفطرة من شأنها أن تولد أفكار وتصورات، الفطرة بالقوة تولد أفكار، فهذا لا ينقض عليه بالأفكار الكثيرة الموجودة بالفعل. ولعل هذه النظرية الفطرة بالقوة يمكن أن تقبل في الفكر الإسلامي، وهذا هو مقتضى الجمع بين دليلين. الدليل الأول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالآية تنفي وجود العلم بالفعل. وعندنا رواية أخرى: كل مولود يولد على الفطرة، ولكن والده إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فهذه ناظرة إلى الفطرة ماذا؟ بالقوة، يعني كل مولود يولد على الفطرة بالقوة لا بالفعل. ولكن والداه يهودان ينصران يمجسان، يجعلون يهودي أو نصراني أو مجوسي. وبالتالي يمكن قبول نظرية الأفكار الفطرية بالقوة لا بالفعل، وهي مقتضى الجمع بين الأدلة، بين الآية التي تنفي وجود أفكار أو معلومات بالفعل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وبين الروايات التي تدل على أن الإنسان أول ما يولد عنده أمور فطرية، كل مولود يولد على الفطرة. بناء على هذا التفسير الأفكار الفطرية بالقوة لا بالفعل، لا يوجد دليل علمي يردها، لا يمكن ردها لا بالدليل العلمي ولا بالبرهان الفلسفي. هذا تمام الكلام في النظرية الثانية، وبه مسك الختام في الدرس الرابع عشر. الدرس الخامس عشر: مصدر المعرفة 2. تطرقنا في الدرس الرابع عشر إلى النظرية الأولى المثل الإفلاطونية، النظرية الثانية الأفكار الفطرية. في هذا الدرس نتطرق إلى النظرية الثالثة، النظرية الحسية، وهي النظرية القائلة إن الإحساس هو الممون الوحيد للذهن بالتصورات، فنحن حين نحس بالشيء نستطيع أن نتصوره، وأما المعاني التي لا يمتد إليها الحس فلا يمكن للذهن أن يأخذ صورة عنها مستقلة عن الحواس. هذه النظرية مطروحة منذ القدم، إذ ينقل عن أبي قور قوله، وهو من علماء اليونان قبل ميلاد المسيح عليه السلام، قال أبي قور: لا يوجد شيء في العقل إلا إذا كان قبل ذلك متحققا في الحس. وهذه العبارة تكررت على لسان جون لوك في العصر الحديث، وقد انساق مع هذه النظرية جملة من الفلاسفة في العصر الحديث حتى انتهت إلى فلسفات خطرة جدا كفلسفة باركلي ودافيد هيوم. وقد تبنت الماركسية هذه النظرية، النظرية الحسية، تمشيا مع رأيها في الشعور، وأن الشعور عبارة عن انعكاس للواقع الموضوعي يحصل عن طريق الإحساس. ترتكز هذه النظرية على التجربة، فقد دلت التجربة على أن الحس هو الأساس الذي تنبثق منه التصورات، حتى قيل: من فقد حسا فقد فقد علما. وليس للذهن البشري إلا التصرف في هذه المحسوسات، فالذهن البشري يدرك هذه المحسوسات ثم يتصرف فيها، بحيث أولا يتصور الشجرة ثم يفصل الشجرة إلى غصن وجذر وساق وورق وثمار، أو التجريد والتعميم بأن يفرز الصفات الخاصة للصورة ليصوغ منها معنى كليا، كما إذا تصور زيدا وأسقط عن زيد كل ما به الامتياز عن عمر وبكر وخرج بمعنى مجرد هو معنى الإنسان. ولكن هذه النظرية يمكن أن تناقش بعدة مناقشات، أبرزها أربعة. المناقشة الأولى: إن التجارب التي ترتكز عليها النظرية الحسية تبرهن على أن الحس ينبع أساسي للتصور، ولكنها لا تثبت أن الحس هو المصدر الوحيد للتصور. فالتجربة لا تثبت على أن الحس هو الينبوع الوحيد للتصور والإدراك، فالتجربة لا تسلب عن الذهن القدرة على إدراك معاني جديدة غير حسية. فإثبات الشيء لا ينفي ما عداه، إذ أن إثبات التصورات عن طريق الحس لا ينفي إدراك التصورات عن طريق غير حسي. المناقشة الثانية: توجد فئة من المفاهيم الكلية لا علاقة لها إطلاقا بالحس والأشياء المحسوسة، وإنما تحكي هذه المفاهيم عن حالات نفسية تدرك بالتجربة الباطنية والعلم الحضوري والباطني الذي هو ليس من قبيل التصورات، مثل مفهوم الخوف ومفهوم اللذة والألم. هذه مفاهيم باطنية. نعم، صفرة الوجه عند الخوف، حمرة الوجه عند الخجل، هذه علامات حسية فهي كاشفة، وأما المنكشف وهو الخوف أو الخجل فهذا أمر باطني. فليس من الصحيح أن نقصر توفير أرضية للمفاهيم العقلية على خصوص الإدراكات الحسية، بل هناك إدراكات باطنية. المناقشة الثالثة: توجد مجموعة من المفاهيم ليس لها مصداق خارجي وإنما مصادقها في الذهن، مثل مفهوم المستحيل، مفهوم المعدوم. فمفهوم الكلي الذي ينطبق على مفاهيم ذهنية أخرى ولا يوجد له مصداق خارج الذهن يمكن تسميته بالكلي. ومن الواضح أن هذه المفاهيم لا تنال هذا الحس. المناقشة الرابعة، يمكن إيضاح خطأ النظرية الحسية في محاولة إرجاع جميع التصورات إلى الحس بدراسة عدة من مفاهيم الذهن البشري، مثل مفهوم العلة والمعلول، الجوهر والعرض، الإمكان والوجوب، الوحدة والكثرة، الوجود والعدم، وما إلى ذلك من التصورات. وللتدقيق في هذا المطلب، نجد أن الإنسان يدرك العلة وهي النار، ويدرك المعلول وهو الاحتراق، ولكن لا يدرس تأثير النار في الاحتراق، ولا يدرك أن النار هي علة، وإنما الحس يدرك التعاقب. يعني ارتفعت درجة الحرارة، عقيبها حصل الثلج، وجدت النار، عقيبها حصل الاحتراق. فالحس إنما يدرك التعاقب ولا يدرك التأثير والعلية والسببية. الحس يدرك ذات السبب وهو النار أو البرودة أو الثلج، وذات المسبب وهو الاحتراق أو البرودة، ولا يدرك إحداث الحس، لا يدرك إحداث النار للاحتراق والحرارة، وإحداث الثلج للبرودة. لذلك نجد بعض العلماء الواصلين من القائلين بالأمور الحسية والتجريبية، مثل هيوم، قال ماذا؟ قال الحس لا يدرك العلية. فديفيد هيوم وهو أحد رجال المذهب الحسي كان أدق من غيره في تطبيق النظرية الحسية، فقد عرف أن العلية بمعناها الدقيق لا يمكن أن يدرك بالحس، فأنكر مبدأ العلية وأرجأ مبدأ العلية إلى عادة تداعي المعاني وتعاقبها، وهذا ما حصل في تجارب الاقتران الشرطي. وضعت فئران في قفص، فإذا ضرب الجرس جيء بالطعام، أو يشغلون موسيقى ويأتون بالطعام. كرروه كذا مرة، مثلا 100 مرة، بعد ذلك شغلوا الموسيقى أو ضربوا الجرس، وجدوا الفئران تأتي عند البوابة لأكل الطعام مع أنهم لم يجلبوا لهم الطعام. فهذا هناك تداعي للمعاني، يعني صار سماع الموسيقى يستدعي مجيء الطعام، سماع الجرس يستدعي معنى حضور الطعام. فديفيد هيوم أرجع قانون العلية إلى عادة تداعي المعاني. واضح ولا؟ وهذه عادة قد بعض الناس يمشي عليها. الخلاصة، قانون العلية والمعلولية موجودون، وليس هو بقانون تداعي المعاني، وهذا القانون لا ينتزع من النظرية الحسية، لأن الحس لا ينتزع معنى العلية والتأثير، وإنما يدرك التعاقب فقط. وهذا ما يقودنا إلى النظرية الرابعة والأخيرة، وهي نظرية الانتزاع، وهي نظرية الفلاسفة المسلمين بصورة عامة، وتتلخص في تقسيم التصورات إلى قسمين: تصورات أولية وتصورات ثانوية. فالتصورات الأولية هي التصورات الأساسية للذهن، وهي تتولد من الإحساس بالمعاني مباشرتين، وهي تشكل التصورات التي هي تمثل القاعدة الأولية للإدراك. ثم ينشئ الذهن بعد ذلك قاعدة تصورات ثانوية، يعني خلال انتزاع أفكار من هذه الصور الحسية، فتبدأ مرحلة الابتكار والإنشاء، وهو الذي تصطلح عليه هذه النظرية بلفظ الانتزاع. فيدرك الإنسان والذهن مفاهيم جديدة من تلك التصورات الأولية، أي انتزاع الماهية المقشرة من الأشياء الخارجية. هذه المفاهيم المقشرة، الماهيات المقشرة، خارجة عن حريم الحس، وإن كانت مستخرجة من تصورات يقدمها الحس إلى الذهن. فالإنسان يدرك زيد وعبيد وعدنان وقحطان وماهر، واضح ولا؟ ولكن بعد ذلك يعمل مقارنة بينهم، فيلغي ما به الخصوصية والامتياز، ويبقي ما به الاشتراك وهو الحيوانية الناطقية، فينتزع مفهوم الإنسان. فالمفاهيم الذهنية الكلية ليس منشأها الحس، بل منشأها انتزاع المعنى المشترك من المفاهيم الحسية. وفي ضوء هذه النظرية نستطيع أن نفسر ظاهرة العلة والمعلول والجوهر والعرض والوجود والعدم والقدم والإمكان في ذهن الإنسان، فكلها مفاهيم انتزاعية وليست مفاهيم حسية. وكذلك مفهوم العدم ومفهوم المستحيل، فالانتزاع لا يكون من الخارج والأمور الحسية فقط، وإنما يكون بتعقل الذهن وانتزاعه للمفاهيم. إذ النتيجة النهائية، النظرية الصحيحة لمصدر المعرفة هي خصوص نظرية الانتزاع، دون النظرية الحسية، ودون النظرية نظرية المثل الأفلاطونية، ودون نظرية الأفكار الفطرية. هذا تمام الكلام في الدرس 15. الدرس 16 مقياس المعرفة يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.